الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أسأل الله عز وجل كان في صوت أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته في الدنيا وتحت ظل عرشه يوم القيامة وعلى سرور متقابلين في جنات النعيم، وأسأله سبحانه أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. أيها الإخوة، نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله عز وجل علينا، وهي نعمة عظيمة من أعظم النعم الدنيوية على العبد، نعمة ماذا؟ نعمة النظر، نعمة البصر. وهذه النعمة العظيمة لو تصورت فقط أو تخيلت أنك لمدة دقائق تغمض عينيك وتسير تعرف هذه النعمة، أو أنك تكون في مكان مظلم تعرف هذه النعمة العظيمة، نعمة البصر. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أي هذه النعم لابد أن يقابلها ماذا؟ الشكر. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ماذا بعدها؟ فلاقتحم العقبة، بمعنى فهل اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة. ثم ذكر الأعمال الصالحة. فهذه الآيات أيها الإخوة تبين أن النعم لابد أن تقابلها، يقابلها الشكر. اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون باللسان وكذلك يكون بالعمل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال لعائشة رضي الله عنها عندما قالت له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني عندما قام من الليل قياما طويلا حتى انتفخت قدمه، قال: أفلا أكون عبدا شكور. يعني الله عز وجل أعطاني هذه النعمة العظيمة، وهي أن الله أخبره بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ولعظم نعمة البصر، فإن من فقدها وصبر عوضه الله بماذا؟ بالجنة. ففي الحديث القدسي يقول ربنا تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. وانظر كيف أن الله عز وجل ذكر في هذا الحديث القدسي أن الله وصف العينين بماذا؟ بحبيبتين. نعم، هذه نعمة يحبها العبد ولا يريد أن يفقدها، لأنها نعمة عظيمة يرى فيها هذا الكون العظيم. وكل نعمة كما ذكرنا يقابلها شكر، والشكر أن يسخر هذه النعمة بطاعة الله عز وجل ولا يسخرها بما حرم الله، فإن هذا نكران للنعمة، هذا نكران للنعمة. ولذلك إنسان ببصره يقرأ القرآن يتأمل في هذا الكون عبادة لله عز وجل وهكذا. ومن نكران النعمة أن ينظر بهذا البصر الذي رزقه الله عز وجل به ما حرم الله به عليه، ما نهى الله عنه. فالله عز وجل يرزق نعمة البصر وينهى عن النظر إلى المحرمات ثم ينظر إليها. لا شك أن هذا نكران لهذه النعمة العظيمة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ماذا قال في سورة النور؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل صدر الآية بالأمر بقل، والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ جميع الوحي، لكن بعض الآيات تصدر بقل، وذلك للتأكيد على ما بعد هذا الأمر، مثل قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، ومثل هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم وصف المأمورين بالإيمان، لأن المؤمن هو الذي يبادر إلى فعل ما أمر الله عز وجل ويجتنب ما نهى الله عنه. قل للمؤمنين ما هو الأمر؟ قال يغضوا من أبصارهم. الغض نقص الطرف من أبصارهم. من هنا بعض المفسرين يرجح على أنها تبعيضية، مثل القرطبي رحمه الله ومثل ابن عاشور، لأن الله عز وجل ما أمر بغض البصر لجميع الأمور، وإنما أمر بغض البصر عما حرم الله عز وجل. أن ترى ما حرم الله، أن تنظر إلى امرأة أجنبية لا تحل لك، هذا هو المأمور به، يغض من أبصارهم. هذا مثل من عمل صالحا، ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات. من هنا للتبعيض، وذلك للتخفيف على الأمة. ما قال ومن يعمل الصالحات، لا من الصالحات، لأن هناك من الصالحات ما تكون إيش مستحبة، مثل ما ذكر ابن جزي رحمه الله، قال هنا من للتبعيض، يعني في هذه الآية ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى أو مؤمن، الآية التي في سورة النساء ومن يعمل من الصالحات، قال من للتبعيض تخفيفا على الأمة. إذن هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من للتبعيض، والله عز وجل حرم النظر إلى المرأة الأجنبية التي لا تحل. قال ويحفظوا ماذا؟ فروجه، لأن مقدمة الزنا النظر، فقدم غض البصر. فإذا غض البصر هو أن يمنع إنسان نفسه أن يوقع نفسه بهذه الكبيرة والفاحشة القبيحة، وهي فاحشة الزنا. والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، لأن لابد أن تسد الذرائع للوصول إلى الزنا. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، لا تفعل الزنا، ولا تفعل المقدمات له، ما يوصلك إلى الزنا. ولذلك مثل هذه الآية ولا تقربوا الزنا وغيرها من الآيات التي فيها الأمر بالعدم الاقتراب والاجتناب، هذه آيات تدل على قاعدة عظيمة، هي قاعدة ماذا؟ سد الذرائع، سد الطرق الموصلة إلى ما حرم الله عز وجل. ولذلك العاقل يبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى. وفي الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع عليه. ولذلك ابن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث يقول هذا أصل في سد الذرائع، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، أطهر لهم. الذي ينظر إلى الحرام هذا علامة على مرض القلب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لأن القلب فيه أمراض الشبهات وفيه أمراض الشهوات. في أناس عنده مرض الشهوة يريد أن ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. والنظر أيها الإخوة هنا الله عز وجل قال ذلك أزكى لهم وأطهر. فقول الله عز وجل ذلك أزكى لهم وأطهر هذه فيها فائدة ماذا؟ غض البصر. يعني من فوائد غض البصر طهارة القلب. يفهم منه أن من عقوبات إطلاق البصر ماذا؟ عدم طهارة القلب. قد ما يكون طاهر. وسبحان الله الذي ينظر إلى الحرام لا شك أنه سهم عظيم من سهام إبليس. وأيضا دليل وعلامة على تشتت القلب. يورث القلب تشتت عظيم، ويورث القلب الهم. الآن الذي ينظر إلى السراب ويتبع السراب هل يجد شيء؟ ما يجد شيء. كذلك الذي ينظر إلى الحرام ينظر إلى الحرام ثم ما يجد في قلبه إلا الحسرة، ما فعلش، ينظر إلى الحرام ويجد في قلبه حسرة ويجد في قلبه هم. لأن أحيانا ينظر إلى شيء محرم لكن ما يستطيع أن يصل إليه، وأحيانا يصل لكن الذي لا يصل يجد الهم والألم في قلبه، والذي يصل يقع بفاحشة عظيمة وهي فاحشة الزنا، نسأل الله العافية. وهنا قول الله عز وجل ذلك أزكى لهم وأطهر، أن من ثمرات غض البصر طهارة القلب. وهذا الذي يسعى إليه المؤمن، أن يسعى إلى أن يكون قلبه طاهرا. وغض البصر أيضا يورث القلب النور. والدليل الآيات التي بعدها، بعدها بآيات ذكر الله عز وجل آية النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ابن القيم رحمه الله يقول من فوائد غض البصر النور في قلب العبد، نور الهداية. لأن الله عز وجل عندما ذكر آية غض البصر بعدها بآيات ذكر النور، نور الهداية، الله نور السماوات والأرض. وهذا لا شك من الكلام في قضية السياق، فسياق الآيات فيها فائدة. ذلك أزكى لهم أطهر. قال عز وجل إن الله خبير بما يصنع. الخبير الذي يعلم خفايا الأمور، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا أيضا يجرنا إلى مسألة كيف يعالج الإنسان نفسه من غض البصر. من أهم الأمور، من أهم الأمور أن يراقب ربه تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله إن الله خبير بما يصنعون، فليحذر الإنسان من ذلك. وخاصة وما يخفى على الجميع في السنوات المتأخرة، النظر إلى الحرام أصبح متيسر، ودخول هذه الإعلانات في المقاطع هذا مرض. وسبحان الله يدخل إلى بيتك ويدخل إلى حتى إنسان في فراشه يفتح هذا الهاتف وتظهر له هذه المقاطع، والله إنها فتنة عظيمة. الذي قديم الذي يريد الحرام يبحث عنه ويذهب إليه، الآن الحرام يدخل إليك. وهذا من أعظم الاختبار للمؤمن، لا أحد ينظر إليك في فراشك تنظر إلى الهاتف. من الذي سبحان الله الذي يعالج نفسه في هذه القضية لوحده؟ يخاف من من؟ يعني ليس أمر في الشارع أو في السوق تخاف أن أحد يراك، لا، لوحدك ومغلق عليك الباب. لا يمكن أن تبتعد عن ذلك إلا بمراقبة الرب تبارك وتعالى، وغرس مراقبة الله في قلوب أبنائك. أحيانا يأتي إنسان أب يقول ابني معاه هاتف، كيف شو العلاج؟ في
يعني حلول، منها ومن أعظمها أن ترسخ في قلب الابن مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في وصايا لقمان من ضمنها ترسيخ مراقبة الله في قلب الابن: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعني هذه الوصية عظيمة، عندما أوصى، وهي وصايا لقمان كلها عظيمة، ذكر الله عز وجل في صورة سميت باسم لقمان، وهو لقمان الحكيم، أعطاه الله عز وجل، آتاه الله الحكمة. فهذا من أعظم أسباب أن الإنسان يبتعد عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل. الأمر الثاني، وهذا أيضا أمر مهم، أن تجعل أعراض الناس كعرضك. إذا كان سام في سوق وفي مكان وينظر إلى نساء أجنبيات عنه، اجعل هؤلاء كأنهن عرضك. وهذا علاج نبوي في أي حديث؟ عندما أحسنت، عندما أتى الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ائذن لي بالزنا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا حرام فقط، لا، بيّن العلة وبيّن أن السبب الذي يجعله ينفر من هذه الفاحشة. ترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ هنا سبب عظيم من أسباب المنفرة للزنا. ولذلك الإنسان إذا كان أهلا معه، هل يرضى أحدا ينظر لهم؟ لا، ما ينظر، ما يرضى أبدا. وكذلك أنت يا عبد الله، ترضى أن تنظر إلى أعراض الناس إذا كنت تنظر أنهن كعرضك؟ وهذه المسألة يذكر الله عز وجل في آيات، وانظر إلى قول الله عز وجل: ولا تلمزوا ماذا؟ أنفسكم. معناها ولا يلمز بعضكم بعضا، لكن قال ولا تلمزوا أنفسكم، لا، يعني جعل المؤمن كنفسك، اجعل هذا المؤمن كنفسك. هل ترضى أحد أن يلمزك؟ إذن لا تلمزوا، ولا تلمزوا أنفسكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يرسخ هذه القاعدة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مفهوم: لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. هل تحب لأخيك أن ينظر الناس إلى محارمه؟ إذن اجعلها لنفسك يا عبد الله. ومن الأسباب أو الحلول، وهنا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، هي الزواج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه العلة ماذا؟ أغض للبصر وأحصن الفرج. ولاحظ ارتباط البصر بالزنا. الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الحديث: فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. في علاقة، في علاقة، لأن النظر يقود إلى هذا الزنا، نسأل الله العافية. فالله عز وجل هنا في هذه الآية عندما يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، للمؤمنين، المؤمن يغض من بصر. ولذلك ابن مسعود ماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول: إذا سمعت أو قرأت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أنت المخاطب، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والمؤمن دائما إذا نظر أو قرأ القرآن أو سمع الآيات وكذلك السنة ورأى أنه المخاطب ارتدع وتأثر. وهناك كلمة جميلة، لأن الإنسان دائما يجعل نفسه حتى إذا كان هو المتكلم أنه أيضا هو الموعوظ. قال: من يعظ الناس من يعظه؟ الذي يعظ الناس من الذي يعظ؟ إذا ما كان هذا الكلام الذي يقوله الإنسان هو أولا يخاطب نفسه ويخاطب غيره. ولذلك نحن مأمورون جميع أهل الإيمان جعلنا الله إياكم منهم بغض البصر، بغض البصر، وهي سورة النور سورة عظيمة، وجميع سور القرآن سورة النور تتكلم عن قضايا مهمة، كيف أن الله عز وجل تكلم أولا عن الزنا، تكلم عن القذف، وتكلم عن قصة الإفك، ثم أمر بغض البصر، ثم تكلم عن نور الهداية، وهكذا ثم تكلم عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا إلى آخر الصورة من أغراض الصورة العظيمة التي تكلم الله عز وجل فيها في صورة النور. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.